السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا قالت اليهود لنبيها؟ قالت: فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. ولكن ماذا قال أصحاب الحسين للحسين؟ إن التاريخ على قذارته، اسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة، لم يستطع أن يفلت مما كان قد أثبته أنصار الحسين. فهاكم خذوا ماذا قاله الصحابي الجليل مسلم ابن عوسجة رضوان الله تعالى عليه. قال لمولاه: أما والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذرى يفعل بي ذلك 70 مرة لما فارقتك يا مولاي. وماذا يقول أنصار الحسين في يومنا هذا لإمامهم عجل الله تعالى فرجه؟ نعم، إنهم على ذلك العهد الذي عاهدوه لإمامهم الحسين عليه السلام حينما كان صغيرنا وكبيرنا يردد: يا حسين بضمائرنا. فمن أجلها استشهدوا، ومن أجلها حوربوا، ومن أجلها شردوا من أوطانهم. واليوم نقدم لكم أحد هؤلاء الأنصار الذين سرد بدينه دون دنياه وثبت على ذلك، وإنه إن شاء الله من الموفقين. انظروا أولا أخوتي المؤمنين، بينما كنا عليه ليس وزيرا فحسب هو الذي يحارب مجالس الحسين، وإنما أحقر الحقراء إن صح التعبير بين أولئك وبين تلك السلة الباغية كان يحارب أنصار الحسين. أما اليوم فيتقدم نصير الحسين مهما ارتفع به الموقع، إن كان وزيرا إن كان غير ذلك، فإنما يتشرف بالحضور إلى مجلس الحسين متحدثا مع أنصار الحسين. نقدم لكم هذا اليوم الأخ الأستاذ باقر جبر صولار الزبيدي، فليتفضل مشكورا. أعتقد واضح أنه هو وزير الإشغال والإسكان، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
ومن تتبع رايك علي تنتفي كل الرايات. وبالمحشر الحيدر علي تقطع جميع الامال، وبالمحشر الحيدر علي تقطع جميع الامال، ومن ينذكر حيدر علي هو مره صلى على النبي ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، ها هم أنصارك في كل مكان في هذا العراق الجريح، العراق الذي شهد تأسيس أول دولة إسلامية في زمن الإمام علي عليه السلام في المنور. لم يكن عبثا أيها الإخوة أن ينتقل أمير المؤمنين عليه السلام علي إلى الكوفة ليؤسس أول دولة إسلامية في هذا المسجد المبارك مسجد الكوفة، ولم يكن عبثا أن يتحرك حفيد رسول الله سبط رسول الله الحسين عليه السلام بعياله وأنصاره من المدينة إلى مكة إلى كربلاء ويقدم تلك التضحيات الغالية، ولن يكون عبثا في المستقبل أن تشهد هذه الأرض المباركة ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ليؤسس دولة الإسلام الحقة في الكوفة في هذا العراق الذي شهد العديد من الطواغيت، العديد من الجبابرة الذين حاولوا طمس حقيقة الإسلام المتمثلة بالحسين وأبي الحسين وأبناء الحسين ومحبي الحسين. هكذا كان يريد ابن زياد عليه لعائن الله وعمر بن سعد وشمرة في تلك المعركة، المعركة التي أعادت للإسلام حقيقته. ولولا هذا الدم الغالي دم الحسين أيها الإخوة المؤمنون لما شهدنا هذه الوجوه الطيبة وهذه الذكريات التي يعز بها العراق هذا اليوم بعد أن حاول الطاغية الكافر صدام محو شعائر الحسين، وإذا بها تزداد وتزداد ونراها في كل ناحية وفي كل قرية وفي كل مدينة، وتتجذر هذه الثورة الحسينية التي قدم فيها الحسين عليه السلام أغلى ثمن ابتداء من الشيخ الكبير من أصحابه حبيب ابن مظاهر الأسدي وحتى الطفل الرضيع سلام الله عليه. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن كربلاء حديث من سجون، ولا أريد أن أتحدث عن مأساة علي الأكبر سلام الله عليه وعبد الله الرضيع، ولننقل نظرنا في تلك الساحة الرهيبة التي عاشت سويعات من التضحية والفداء. أريد أن أتحدث عن حركة السبايا لأني عشت في دمشق وتحت ظلال السيدة زينب، وعشنا ببركاتها، واستطاع أبناء العراق أيها الإخوة في الهجرة أن ينقلوا شعائر الحسين عليه السلام إلى كل بقعة من بقع العالم، لا أستثني بقعة، لا أستثني دولة. حتى في القطب الشمالي حدثني أحد الإخوة الذي التقيته قال وجدت بين الثلوج بيتا صغيرا وعليه راية سوداء. وعندها لم أكن أتذكر هذه الأيام أيام محرم لأنه كان مهاجرا إلى الدنمارك، فرف قلبي وطرقت الباب وفتح الباب عربيا ذو سنحة عربية أسمر، فدخلت البيت قال تفضل، عرفته عراقيا وعربيا، فقلت أرى علما أسودا على هذه الثلوج، قال هذه الأيام هي أيام محرم وأنا أقيم العزاء وأقرأ بنفسي رغم أني لا أحفظ الكثير من الشعر الحسيني والذكرى الحسينية. وأجمع هؤلاء وهم يجلسون ويأتون وأقدم الطعام لهم وأتحدث بلغتهم عن الحسين وعن يوم عاشوراء وعن التضحيات الكبيرة. عندما تحرك الركب أيها الإخوة مرورا بالكوفة فمدينة الدافوق قرب كركوك فالموصل فحلب، عندما تزور حلب تجد مسجد النقطة ذكرى الحسين واستمرار هذه الملحمة الحسينية، تجد هذا المسجد يعج بالناس في اليوم العاشر المحرم لكي ينظروا إلى تلك الصخرة التي تتفجر دما في يوم العاشر من المحرم. وعندما تتحرك جنوبا نحو دمشق والسبايا وفي مقدمتهم الإمام زين العابدين عليه السلام وزينب بطلة كربلاء وزعيمة الحركة الإعلامية للحسين عليه السلام، وتصل إلى قرب خمس تجد مقام لزين العابدين عليه السلام صلى فيه فقط ركعتين، وتجده مزارا للمسيحيين ولليهود وللمسلمين وللشيعة والعلويين وإلى غير ذلك من كل طوائف المسلمين، وتنحر الذبائح في كل يوم ليس في يوم الجمعة، في كل يوم هناك نذور كثيرة، لأن هذا من يطلب من الله سبحانه وتعالى ببركة زين العابدين عليه السلام الله سبحانه وتعالى يحقق له أمله، وهذا معروف عند أهل الشام. وعندما تدخل الشام وتتصور تلك السبايا وزين الأسير عليه السلام مقيدة وهكذا زين العابدين عليه السلام، كيف يمكن للإنسان أن يتصور أن امرأة تدخل في مجلس يزيد وتتحدث في تلك الخطبة الشريفة وتقول حقيقة هي ماثلة أمامنا هذا اليوم عندما تقول ليزيد يا يزيد تتسيدت وسعيت وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا؟ من كان يتصور أن أسيرة تتربع الآن على عرش الشام وتزار على الأقل مليون زائر من كل أنحاء العالم يأتون إلى تلك القبة الذهبية الشريفة ولا تجد قبرا ليزيد؟ ما هذه النبوءة؟ تتهيدك وسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لا تنحو ذكرنا. وإذا بذكر زينب سلام الله عليه الناس تطوف حولك، قبرها الشريف من إيران وباكستان والهند والمملكة العربية السعودية والكويت ومن كل أنحاء العالم. إنها نبوءة يجب أن نقف عندها كثيرا عندما تتنبأ قبل 1400 عام بهذه الحقيقة. وجدنا نحن الذين عشنا تحت ظلال هذه السيدة الكبيرة السيدة زينب، وعندما تنقل بنظرك إلى قرب المسجد الأموي الذي شهد مأساة أهل البيت عليه السلام تجد تلك الطفلة طفلة الحسين السيدة رقية عليه السلام، لها مزار عظيم ولها شأن عظيم كذلك كما لعمتها زينب أيها الأخوة. وما شاهدته هذا اليوم على الموكب عندما دخلت كان يذكرني بالمواقف الحسينية الكبيرة لحجة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الذي أحلى ذكرى الحسين بما يليق في السيدتين، فكانت مواقفه مشرفة في حين كان البعض ممن يحسبون علينا وقفوا ليهدموا هذا الصرح، ليهدموا شعائر الحسين، ليهدموا الاستعادة والعودة لذكرة الحسين ولإحياء ابن البيت، وليقفوا بوجه حديث الإمام المعصوم الصادق عليه السلام: أحيوا ذكرنا رحم الله من أحيا ذكرنا. فكان من سماحة الشيخ الصغير مواقف جليلة أذكرها جيدا ودفع أثمانا لذلك. نزول العز رغبة سماحة الشيخ أن أتحدث مدة 10 دقائق حتى لا أطيل عليكم، عظم الله أجوركم وأجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، أشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل أن نشكر الأخ وزير الإعمار والإسكان نهنئه على هذه الخدمة الحسينية، بل وأهنئ الجميع على حضورهم لمناصرة الحسين وثورة الحسين. وكما قلنا نقول للحسين وأنصار الحسين: نحن على الطريق ذاته، قلوب عامرة بالإيمان وأرواح حاضرة للتضحية في كل أوان. أيها الأخوة، يتفضل سماحة الشيخ حجة الإسلام جلال الدين الصغير لإلقاء محاضرته. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى هداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين ونعمة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله تعالى أجورنا وأجوركم أخوتي الأحبة أخواتي الكريمات في مصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا الله وإياكم توفيق الأخذ بثأر الحسين وأن لا يحرمنا وإياكم من نصرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ما بين حديث الأنصار وحديث الكوفة أكثر من مفارقة، حديث الكوفة الذي يرسم لنا آفاقا قاسمة وضعت أمام أهل بيت العصمة والطهارة توأدت من خلالها ذلك الحلم الإلهي وذلك الأمل الذي ارتسم في السماء بتحقيق حكومة العدل الإلهية وما بين واقع الأنصار الذي رسم أملا مشرقا في قلب بنات الرسالة وفي قلب من ينظر إلى واقع وثقه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بهذه الطريقة. والله ما رأيت أصحابا أوصى ولا أضر من أصحاب. ونحن حينما نجلس بعد كل هذه القرون والعقود التي مرت على الحادثة نريد أن نقف على الأسباب التي أدت إلى بروز واقع المهادنة، واقع الخوف، واقع الانتكاس الذي وسم المجتمع الذي كان بإمكانه أن ينصر الحسين عليه السلام وكان بإمكانه أن يغير عجلة التاريخ، وبين الواقع الذي أبرز لنا نصرة ولا أروع على وجه التاريخ. نحن معنيون بأن نتابع هذه الآثار لأن الأمم قد تتعدد أماكنها وقد تتباين أزمانها ولكنها تحكم بقوانين هي نفس القوانين التي تحكم بها الأمم الأخرى، أمم أمثالكم. قل سيروا في الأرض فانظروا عاقبة الذين كذبوا. كذلك يمكن أن يقال قل سيروا في الأرض فانظروا عاقبة الذين آمنوا. في بحثنا عن نقاط الضعف نستطيع أن نشخص ما إذا كنا ضعافا أو أقوياء، وفي بحثنا عن مكامن القوة نستطيع أن نتجه إلى هذه المكامن لأنها تتوافر فينا مثل ما توافرت في ذلك الوقت، لا سيما وأننا نتحدث تبعا لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نتحدث بأن مسيرة انتكاس ستأتي وستحل بنا الكثير من الفتن التي يمكن من خلالها أن تنزلق قدم هذا أو تزل قدم ذاك. وحينما نعتز بأن نكون من الثابتين على نصرة أهل البيت أو حينما نسعى لأن نكون من الثابتين على نصرة أهل البيت حينما نتلفظ يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما، يعرب هذا القول عن إصرارنا على البقاء على خط الثبات في محور أهل البيت. عندئذ حينما نحدث بأن فتنا ستقع فيقع هذا ويضل ذاك بتعبير حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول يأتي زمان يمسي فيه الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا، أو حينما يعبر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما يمثل واقع المؤمنين: مثلكم كصاحب بر، البر الحنطة، كمثل صاحب بر شذبه ونقاه وصفاه وطيبه ووضعه في ركن وثير قلاب المخزن، فأصابه فتحه بعد حين فوجد أن السوس قد ضر به أو ضربه على اختلاف قراءة الروايتين أو ضبط الرواية، ضر به فعاد فنقاه وشذبه وطيبه وصفاه ثم أودعه ركنه السابق، فتحه بعد مدة فوجد أن السوس قد أضر به، عاد ينقيه ويصفيه ويشذبه، ما تؤدي هذه العملية أنك في كل مرة تخرج كمية من هذا البر أو كمية من هذه الحنطة، عندئذ ما الذي سيبقى؟ بأبي وأمي يقول: حتى لا يبقى إلا من لا شغل للسوس به، إشارة إلى طبيعة المزالق وخطورة هذه المزالق التي يمكن أن تواجه الإنسان المؤمن، بل لربما نجد في حديث الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه حينما يؤرخ مستقبلا حالة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، فيجد في أن بعض أو يحدثنا بأن بعضا من وجهاء الشيعة من كبراء الشيعة سيخرجون للإمام بعد أن يرون كثرة ما يقتل وكثرة ما يسفك دماء المجرمين، يقولون له: ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا بك، فإن دين جدك بخير. إذا كان هذا النذير هو الذي سيطالعنا في المستقبل أو هو الذي سيواجهنا في المستقبل، فما أحرانا بأن نترقب حركات أقدامنا وطبيعة مسيرتنا لكي لا نصل إلى تلك النقطة السوداء التي يمكن أن نجد أنفسنا بعيدين عن خط الولاية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه النقطة هي التي تجعلنا نزدري أناسا كعمر بن الحجاج أو شبه ابن ربعي أو أمثال هؤلاء الذين كانوا في لحظة من لحظات التأريخ يتحدثون بفضائل الحسين ويتحدثون بأولوية النصرة للحسين، ولكن حينما جاءت الدنيا بظروفها المتفاوتة، حينما لمع بريق من ذهب وحينما شع شعاع من فضة، عند ذلك تهاوت القلوب ومات الإيمان من قلوبهم، فتحولوا من ناصرين إلى قتلة. فوجدنا عمر بن الحجاج الذي كان يصلي وراءه في مساجد الكوفة 30,000، وجدناه يقف كأمير للقطعات التي حالت دون أن يشرب الإمام الحسين الماء. كيف تكبو العاقبة وكيف تسقط عاقبة الإنسان؟ نحن معنيون بدراسة هذا الأمر،
تدخل عشيرة مران على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لتبايعه، فيدخل عبد الرحمن ابن ملجم لعنة الله عليه يدخل مع من دخلوا، فيقف أمام الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول لأمير المؤمنين: والله إني أحبك يا أمير المؤمنين. قاتل أمير المؤمنين ويخاطب أمير المؤمنين بهذا الخطاب. إذن ما الذي عدا لما بدا؟ ما الذي أدى إلى هذه النتيجة؟ يقول له الأمير: والله إنك لا تحبني، ليس عليا بذاك الذي يخدع عليا صلوات الله وسلامه عليه صاحب البصيرة النبأ العظيم الآية الكبرى، لا يمكن له أن يخدع، ولكننا يمكن أن نخدع، لكننا يمكن أن نسقط إن لم ننتبه لأنفسنا من خلال دراسة العوامل التي أدت إلى سقوط أقوام في واقع المهادنة للظالم، في واقع الخضوع للظالم، في واقع الذلة للظالمين بالشكل الذي حولهم إلى قتلة لمن كانوا يحبونهم. كان بعض السراق، بعض الذين شاركوا في قتل الإمام الحسين، يأتي إلى أطفال الإمام الحسين يأخذ قرطها وهو يبكي، تقول له: بأبي وأمي، لماذا تبكي؟ يقول لها: أبكي لأنك بنت الحسين. إذن لماذا تسلب؟ قال: إن لم أسلبك أنا فسيسلبك غيري. هذه الدنيا التي محت لديهم قيم الشرف، محت لديهم قيم الفضيلة، فحولتهم إلى وحوش كافرة يمكن مثل ما سقطوا يمكن أن تسقطنا. وهذه الدنيا أيضا بسبب ما أتاح الله سبحانه وتعالى من عوامل التقوى للإنسان يمكن مثلما أبرزت حرا ومثلما أبرزت زهيرا ومثلما أبرزت أنصار الحسين يمكن لها أن تبرز أنصار الحسين. والعلة في هذا الأمر وفي ذاك الأمر يبقى هو أنا وإرادتي، وإلى ماذا أريد أن أكون، إلى أين أتجه. حينما ننظر إلى مجتمع مسلم بن عقيل ونجد أن الصورة الأولى التي أبرقت لنا من مسجد الكوفة تتحدث عن 18,000 مصلي، ثم تأتينا صورا أخرى لتنتهي هذه الصور بتلكم الصورة التي تقول بأنه صلى صلاة المغرب بعدة أعشار وصلى بصلاة العشاء ب15 حتى إذا ما أنهى صلاته لم يبق أحد، فراح يطرق أزقة الكوفة متنقلا من زقاق إلى آخر، ولكن إلى أين؟ سبحان الله، كرام الناس حينما يكونوا غرباء بهذه الصورة التي رسمت لنا من غربة مسلم بن عقيل، ما الذي يرسم لنا ذلك؟ وما الذي يحدثنا؟ العرب التي تفتخر بإكرامها للضيف، كيف وصل بها الأمر إلى أنها تغلق الأبواب دون أعز الناس ودون أكرم الناس؟ العرب التي كانت تتسابق على أن تدعو الغريب وعلى أن تحمي الغريب، كيف سمحت لها أوضاعها بحيث أن امرأة يجلس في على باب دارها رجل يقول لها بأني غريب أريد الماء، تعطيه الماء ثم تطالبه بأن يفتح لك. لكن حينما تسجل طوعة رضوان الله تعالى على هذه الامرأة الصالحة، حينما تسجل مثل هذا الموقف فإنها تدين مجتمعا بكامله. هو الذي غلق الأبواب دون مسلم بن عقيل. كيف وصلوا إلى هذا الحال؟ قد يحدث المؤرخ بأن المرأة كانت تذهب إلى زوجها والأم تذهب إلى ولدها والأخت تذهب إلى أخيها لكي تخرجه من معسكر مسلم بن عقيل، ولكن ما الذي دعا هذا الرجل إلى أن يخرج؟ وما الذي جعل ذلك الزوج إلى أن يستمع إلى خطاب العاطفة ولا يستمع إلى خطاب التقوى وإلى خطاب العقل؟ هذه هي المواقف التي تسقط بها هامات الرجال، وهي نفسها يمكن أن تكون المواقف التي تعلو بها هامات الرجال. إذن علينا أن نفتش عن السر الذي يجعلنا نضعف في الوقت الذي نطالب به بالقوة، ويجعلنا نتقوى حينما يطالبنا الظالم بالضعف. ما هو السر الذي يؤدي بنا إلى هذه الحالة؟ لو درسنا الأمور بشكل جيد سنجد أن الإنسان لو تعلق بحاجة ما، لو ارتبط بدنيا ما، يمكن أن يساوم على هذه الدنيا، يمكن أن يباع بسبب هذه الدنيا، ويمكن أن يشترى بسبب هذه الدنيا. ولكن لو أنه باع هذه الدنيا، ما الذي سيخيفه؟ وما الذي سيرعبه؟ وما الذي سيضعفه؟ وما الذي سيمنعه من أن يكون قويا؟ لو فتشت بشكل دقيق ستجد أن الذي لا يبالي بالدنيا كيف يمكن أن يهدد بأساليب الدنيا وبوسائل الدنيا. في أحداث لبنان حينما جاءت قوات الحلفاء وحصل ما حصل من نصرة مجاهدي لبنان لقضيتهم، سئل في وقتها كاسبر واينبرجر وزير الدفاع آنذاك، قيل له لقد أعطيت من الأموال والأسلحة والأعتدة ما يمكن أن يدمر كل هذه الأوضاع، فكيف انهزمت؟ قال لقد أعطيتموني وسائل للموت، فما أفعل بالذي يريدون أن يموتوا؟ هؤلاء الذين لم يبالوا بالموت، كيف لي أن أخيفهم وكيف لي أن أرعبهم؟ هم لا يبالون بالخوف ولا يبالون بالرعب. إذن الأسلحة النووية ستتحول إلى قطع من حديد لا قيمة لها، أسلحة الطائرات ستتحول إلى هباء، لأني لا أخشى. ثقافتنا التي علمتنا إياها مدرسة الحسين تنطلق من هذه النقطة، حينما ينقل لنا المؤرخ قول علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه في حديثه مع أبيه الحسين حينما يقول له أولسنا على الحق، قال له بلى والله نحن على الحق. قال إذن لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا على الموت. لكن لو نريد نحسب هذه القضية حسابا عمليا سنجد أن التربية الإسلامية هيأت لك مفردات في غاية الروعة لمن يريد أن يتربى. حينما يقال لك في أدبيات هذه التربية أن أجل الإنسان لن يسبق ولن يؤخر ما دامت إرادة الله متعلقة بهذا الأجل. أجل أجلك لن يكون أجلي وأجلي لن يكون أجلك. لو كنت في برج مشيد لجاءك الموت، ولو كنت في فوهات البراكين ولم يكتب الله سبحانه وتعالى لك موتا فلن تموت. هذه ثقافتنا المعتادة التي نؤمن بها إيمانا قويا، ولكن لو أننا ترجمنا إيماننا في سلوكياتنا العملية إذن لن نبتعد من الموت، ولن يستطيع أحدا أن يهددنا بهذا الموت. وهذا هو عنصر القوة الأساسي الذي بسببه كما نقلت لكم بالأمس بأمسنا الأول حديث حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه مع عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري حينما دعاهم الإمام الحسين عليه السلام إلى أن يطلون، فوجد عبد الرحمن وجد حبيب بن مظاهر يمزح ويمزح وفيه دعابة، قال له أفي هذا الوقت تمزح يا حبيب؟ قال والله لقد علمت بنو أسد أني لم أكن فتى لهو وفتى ولم أتبع باطلا، ولكن لم لا أمزح وما هي إلا سويعات يميل علينا القوم بسيوفهم أو نميل عليهم بسيوفنا فنعانق الحور العين. هذه الاستهانة بالدنيا هي التي صنعت حديث حبيب، هي التي صنعت موقف حبيب. هذه الاستهانة بالدنيا هي التي صنعت موقف مسلم بن عوسجة حينما يستهين بكل هذه الدنيا وينطق صدقا، والله لو أني قتلت في سبيلك يا ابن رسول الله وأحيا ثم أقتل وأذر وأحرق وأذر وأحيا فإني سأطلب القتل 70 مرة. مثل هذا المنطق لا يأتي عبثا أيها الأخوة، يحتاج إلى تربية خاصة. من خدع في الكوفة فسقط نتيجة لتخويف الآخرين. كانت سياسة عبيد الله بن زياد تميل أو تسير ما بين اتجاهين، اتجاه الإرعاب والتخويف واتجاه الترغيب والتشويق. لكن حينما تراقب سياسة الترغيب لمن؟ لهذه الدنيا. سياسة الإرعاب بسبب من؟ بسبب هذه الدنيا. لو أني لم أتعلق بهذه الدنيا كيف يمكن له أن يشوقني بها وأنا لا أحبها ولا أريدها؟ ولو أنه أراد أن يرعبني بهذه الدنيا كيف يمكن له أن يرعبني وأنا لا أخاف عليها؟ هذه الصورة التي تجد أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم بهذه الحيوية في الإباء وفي التضحية والفداء، لو حللتها بشكل دقيق لوجدت أنه لا يوجد أي تعلق في قلوبهم تجاه هذه الدنيا، لا توجد لديهم حاجات في هذه الدنيا. انظر إلى موقف إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه وآله يحدث الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: حينما رمي إبراهيم بالمنجنيق قال الله سبحانه وتعالى لجبرائيل: قال له أدرك عبدي إبراهيم. بالطريق بعد ما رمي، وين مرمي؟ مرمي إلى كانون كبير من النار، إلى مجمع ضخم للنار، والنفس الرمية هي لها ألمها الخاص، فما بالك بسقوطها، وما بالك بأن تسقط في هذه النار. قال له: ألك من حاجة؟ من اللي يقول؟ هذا مو أنا، هذا جبرائيل اللي يقول: ألك من حاجة؟ قال له: أما لك فلا، أما منك فلا، ما محتاج. أكيد ما محتاج لمن؟ لجبرائيل. احنا ندري الغريق يتشبث بماذا؟ يتشبث بأي ما يمكن أن ينفذه، حتى لو كانت قشة، فما بالك بمثل جبرائيل؟ وإبراهيم يذهب بمثل جبرائيل. أما لك فلا، وأما إلى الله، إلى رحمة ربي فبلى. هذا الانقطاع من الدنيا والانصراف من أن تكون الدنيا هي المتحكمة بسلوكياتنا، عندئذ يمكن أن يخلق موقفا عظيما كموقف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وبالنتيجة يمكن أن يخلق مواقف أصحاب الحسين. قد يخطئ الإنسان، ولكنه لو نزع حب الدنيا من قلبه، لو نزع الرغبة في هذه الدنيا، ماذا سيحصل عندئذ؟ لو عرضت عليه كل الدنيا، لن يشتري هذه الدنيا في قبال لحظة توبة من الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي رأيناه من العرف الرياحي رضوان الله تعالى عليه يترجم لنا هذه القضية تحديدا. رآه صاحبه وهو يبتعد، قال له: يا حر، والله لئن سئلت من أشجع العرب لما عدوتك. لو قيل لي من هو أشجع الشجعان ما كنت تعجبت لواحد آخر غيرك، فما بك؟ قال: أخير نفسي بين الجنة والنار. بلحظات خلع حب الدنيا، وخلع هذا الغل وهذا القيد من قلبه، فانفتح قلبه على المواقف العظيمة. أخير نفسي بين الجنة والنار، ولا أختار على الجنة شيئا. لو تجي تترجم عمليا موقف الحر بعد هذه الكلمات، ما الذي فعله؟ لحظات ينكز فرسه فيعبر الخندق الذي احتفره الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليحول بينه وبين القوم، ويأتي محمي الرأس إلى الحسين، يقف أمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويبتدئ بالاعتذار إليه: أنا الذي جعجعت بك حتى جئت بك إلى هذا الموقع. وهذه فرصة أخواني الأعزاء، بالنسبة لي بعدهم علاقتهم بالإمام الحسين ما موثقيها أكثر، بعد يسكر يصلي لو ما يصلي، بعد يسكر يترك الكذب لو ما يترك الكذب، بعد يسكر يترك الغناء لو ما يترك الغناء، بعد يسكر يترك الغيبة أو لا يترك الغيبة، بعد يسكر أنه يترك السرقة أو لا يترك السرقة، بعد يسكر أنه يترك شرب الخمر أو لا يترك شرب الخمر. بعدهم ذولا لي فرصة أمامهم إلى أن ينتبهوا إلى أن ينتموا إلى مدرسة الحر. الحر ارتكب إثما ولا أعظم، جعجع بالحسين حتى جاء به إلى الموضع الذي سيقتل به، ولكنه حينما انتمى إلى الحسين وحينما بايع الحسين، ما الذي حوله يقف عنده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويقول له لقد صدقت أمك حينما سمتك حرا؟ هذا لو تريد الترجمة قلت لك لحظات يقف ثم يقول للإمام الحسين، وهذه هي الفرصة، يقول للإمام الحسين أمن توبة يا ابن رسول الله بعد كل اللي سويته أكو توبة؟ قال له إن تبت يتوب الله عليك. ثم يستأذن الإمام الحسين، لقد كنت أول من جعجع به، أريد أن أكون أول من يقتل في سبيله. 10 دقائق وربع ساعة ونص ساعة حققت له كل الخلود، وإلا من الحر لو بقي على موقفه قطعا سيعطى من دنيا عبيد الله بن زياد ومن دنيا يزيد بن معاوية الشيء الكثير، ولكن ماذا سيحصل؟ بدل أن تترضى عليه، وبدل أن تتزاحم الناس على قدره، وبدل تلك الكرامات التي يراها الإنسان الطالب للفضل بن يزيد الرياعي، ستتحول هذه القضية إلى لعنات. إذن إلى أي مدرسة ننتمي؟ إلى المدرسة التي أسقطت أمثال من سقطوا. هذا يفكر بمصر ويفكر بدنيا يزيد ويفكر بكل الوعود التي أعطيت له، ثم سرعان ما يتجه لقتله. وهذا الذي يترك كل الدنيا التي أعطيت له ليأتي مصرة لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هنا أيها الأحبة نحتاج إلى قضيتين. القضية الأولى هي أن نعلم أنفسنا كيف لا نتعلق بالدنيا، وعدم التعلق بالدنيا هي أن نرتسم خط الحسين، أن ننتهج خط الحسين. اليوم أنت متعلق 100%، تعال خلينا نفكر نسويهم 99%، خلينا نفكر نسويهم 98%، خلينا ننزل. أنا ما أقول لك كونوا أصحاب دنيا، بالعكس الله يحب أن تكون النعمة على عبده فيحدث بها، لكن الشيء اللي ما يراد هو أن تكون ذليلا لهذه الدنيا، عبدا لهذه الدنيا. لا نفكر بأولئكم الذين لهثوا وراء هذه الدنيا، ماذا ستجد؟ من ساعات من اليوم يقضي نوم؟ كم ساعة يقضي سرسرة؟ كم ساعة يقضي بالأكل؟ كم ساعة يقضي بالتعب والضمد؟ من تحسبهم كم موقف شرف مفيش، كم موقف يتباهى فيه الإنسان يقول أشتغل كل الدنيا تشتغل، يقول أتعب كل الدنيا تتعب، يقول أطلع من الصبح وأرجع بالليل كل الدنيا تطلع من الصبح، ثم ماذا؟ ما الذي سيبقى الإنسان مخلدا؟ من الذي سيبقى الإنسان كريما عند الله سبحانه وتعالى؟ لحظة انتماء إلى الله يمكن أن تغير كل المعاملة. هذه اللحظة اللي كنا محتاجينها في مجتمع الكوفة، كنا محتاجين إلى هذه اللحظة ليتغير كل وجه التاريخ. بالله عليك 18,000 ناصر بس اللي الشيعة الخلص راحوا إلى السجون، سجنهم عبيد الله ابن زياد، لكن البقية لو أنهم لم يستمعوا إلى نداء الدنيا ما الذي تحقق؟ واقعنا احنا اللي نحياه، لو ان بعض من ضعاف النفوس لم ينتموا الى مدرستي الطاغية صدام، ما الذي سيحصل؟ صدام اول ما جاء مع ثلة قليلة جدا من المجرمين. ما الذي حوله إلى الرقم الأول في عالم الإجرام الدنيوي؟ في كل التاريخ ما أحد وصل إلى الدرجة التي وصل لها هذا المجرم الطاغية. ما الذي حول الناس إلى أن يجرون وراء صدام ويكونوا أدوات ووسائل في إجرامه، حتى لو كانت هذه الوسائل من أجل أن يذبح أخاه ومن أجل أن يعتدي على عرض أخته؟ ما الذي فعل ذلك؟ هي هذه الدنيا التي نحاسب منها. لكن مواقف العيب، مواقف الشرف ومواقف الكرامة اللي قد لا تدوم، يشهد الله ويعلم الآن أنت نفس موقف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه على كل المأساوية الذي فيه، كم دام؟ كم ساعة دام؟ وسائل أنفسكم، ما هي أيام الضيم التي جاءتكم فلم يكن ليلكم ليل ولا نهاركم نهار؟ بس يقولوا لك فلان رفع تقرير عليك او اجوا سألوا عليك، ايش كان يصير؟ اذا هي هذه الدنيا اللي احنا نجري فيها، نجري عليها ونتقاتل من اجلها؟ احباب الحسين، جئتم الى مجلس الحسين، هذه الدنيا التي يلهث وراءها هي التي قتلت الحسين، هذه الدنيا هي التي صنعت واقع الانتكاس عن مناصرة الحسين. إذا لماذا نتعشق هذه الدنيا؟ لماذا لا نرتحل إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يكون لنا تسليما إلى أجل الله بتعبير أمير المؤمنين؟ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يؤخر من أجل، لن يعجل من أجل ولن ينقص من رزق، لأن الأجل ليس بيدك وليس بيدي، الرزق ليس بيدك وليس بيدي، العافية ليس بيدك وليست بيدي، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. لو ارتحلنا إلى الله لن ترعبنا أي قوة، ولكننا لو ارتكنا إلى هذه الدنيا سنكون جرذانا، بل نتحق برفيق الجرذان صدام. أنا أتأمل من واقعي أننا اليوم ابتدأنا بمسيرات مصرة الحسين، اليوم خرجت مواكب مشاعر نصرة الحسين عليه السلام، وغدا ستخرج، والكل يريد أن ينصر الحسين. يوم السنين راح نكون أيضا مناصرين للحسين عليه السلام في جامع الخلاني في الساعة 10 إن شاء الله تعالى صباحا، ويوم 10 نريد أن نؤسس، ما رأيكم لو أسسنا لمسيرة النصرة والولاء للإمام الحسين من مسجد براكة إلى الكاظمية في ظهيرة 10؟ بني أسد وحدهم يسووا رغبة النصرة؟ لا، إحنا ما نريد نسوي، شنو رأيكم؟ هذا الواقع من نريد نتمرس عليه؟ من نتمرس عليه؟ من نتمرس عليه شوية شوية الدنيا راح تنمات من قلوبنا، ما تبقى شوية شوية راح نتعلم ولا تتعب الطريق. هي الدنيا مهما كان من عز الطواغيت فيها، شفتوا انتوا غيركم يشهد الله ويعلم، واحدة من اعظم الاوصاف الالهية بالعراقيين انه اراهم ذلة المجرم صدام، أراهم بأعينهم ذل الطاغية. بعد كل هذا الجبروت وبعد كل هذا العنفوان الذي كان فيه، رأيناه جرذا، بل يفتح الجرذا على الأقل الجرد إذا فيك كذب ما يشبه. نعم تضحك القضية ولكنها تبكي من جهة أخرى. أرجع وأقول هذه قضية خلينا نكون أمامها. القضية الثانية في هذا المجال وأحسن عندها إن شاء الله تعالى هي أن نبقى متمرنين على كل ما يمكن أن يؤكد نصرتنا به. كل قضية تشوف بها نصرة للإمام الحسين افعلها ولا تتردد. يشهد الله ويعلم باب الحسين لا يخيب أحدا، ويشهد الله ويعلم أن كل خيمة كل شعار كل راية ترفع باسم الحسين ستبقى منصورة. لذلك تحروا عن مجالس النصرة للحسين، تحروا عن مسيرات النصرة للحسين، تحروا عن مشاعر النصرة للحسين. في كل قضية حاول أن تجد الحسين، حتى أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يعتذر واحدا من أمهات القضايا التي تؤسس لفرج الناس هي قضية الحسين عليه السلام. في القصة المشهورة عن ذلك الرجل الذي أضاع قافلته وظل عن الطريق، جاءه انتخى بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، جاءه قال ما قصتك؟ وهو لا يعرف الإمام، شنو قصتك؟ قال له لقد أضعت القافلة. قال النافلة النافلة النافلة، إشارة إلى صلاة الليل، صلي صلاة الليل يفتح ويؤسس لفرجك. يقول صليت هذه النافلة فرجع لي قال أبقيت في موضعك؟ قال له بلى. قال الجامعة الجامعة الجامعة، إشارة إلى زيارة الجامعة، وهي من أعظم وأشرف الزيارات التي لمت وضمت كل فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يقول لم أكن أحفظ هذه الزيارة ولكنني رددتها عن ضغط قلب. فجاءني قال لي أبقيت؟ قلت له بلى. قال عاشوراء عاشوراء عاشوراء، اقرأ زيارة عاشوراء يكتب لك الفرج. يقول ما أن قرأت هذه الزيارة حتى وجدت القافلة
أمامي.
إذا كانت مفاتيح الفرج بيد الحسين، مفاتيح الكرامة بيد الحسين، مفاتيح الولاء بيد الحسين، مفاتيح الوفاء بيد الحسين، مفاتيح التوفيق بيد الحسين، مفاتيح الوجاهة بيد الحسين، إذن لماذا لا نركب في سفينة الحسين عليه السلام؟ يشهد الله ويعلم أن واحدا من كبار الهدايا التي قدمتها لنا مدرسة أهل البيت أننا جعلنا من المتعرفين على الحسين. بالله عليك يقول لك كلنا سفن النجاة وسفينة جدنا الحسين أسرع هذه السفن، من اللي تعرف على هذه السفن غيرك؟ رضوان الله تعالى على الآباء ورحمة الله على الأمهات، هذه نعمة اذكروها لآبائكم الأمهاتكم. أول ما تطلع الشصيح وأول ما تطلع أول نداء تسمعك يا شنو؟ يا علي. ويجي الأبو يقرأ أشهد أن عليا ولي الله في أذانك، وكلهم أول ما تريد تحبوا يقولوا لك قول يا علي، أول نطق إليك يا علي. هذه ترى مو لعبة، هذه تأسس بحيث تبقى أنت في هذه السفينة، يريدك تبقى في هذه السفينة. كلنا سفن النجاة وسفينة جدنا الحسين هي أسرع سفن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من راكبي هذه السفينة المباركة، وأن لا يحرمنا وإياكم من حسن الولاء وحسن العاقبة وحسن التوفيق للبقاء على خط الحسين وللمضي في مسيرة نصرة الحسين. لا يفوتني قبل أن أنهي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أخينا العزيز معالي الأستاذ وزير الإسكان والتعمير الأستاذ جبر الأستاذ باقر صلاح الزبيدي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده ويأخذ بيده لكي يكون واحدة من اللبنات التي أسست لها المرجعية لخير العراق. ونشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده أن نجد وزراءنا وزراء هذا البلد الكريم عوض أن يكونوا من المجرمين يكونوا من الملتزمين بخط الحسين ومن المتمسكين بنهج الحسين. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.